أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره عبد الله بن بكير حيث ذكر بأن الطلاق إذا كان سني بالمعنى الأخص فلا يحتاج إلى ماذا؟ فلا يحتاج إلى محلل في الثالثة ولو كان الطلاق 100 مرة. الآن المصنف يواصل في البحث، ذكرنا دليل والرواية التي ذكرها عبد الله بن بكير وأسندها إلى زرارة. هنا المصنف يقول لماذا كان هذا القول هو قول عبد الله بن بكير، مع أنه عبد الله بن بكير قد أسند الرواية إلى زرارة عن الإمام أبي جعفر سلام الله عليه الباقر. فهل لا قلت لا تقل وقد قال بعض الأصحاب، قل وهناك رواية وفي رواية كذا بغير التعبير، لماذا تنسب هذا الكلام إلى عبد الله بن بكير؟ فهل لا قلت أن هناك رواية تقول بذلك وكثيرا ما يعبرون في رواية كذا، فلماذا عدلت عن التعبير من في رواية إلى التعبير عن قال بعض الأصحاب؟ يقول الشهيد الثاني ويوضح كلام الشهيد الأول أن الشهيد الأول عندما قال وقد قال بعض الأصحاب أن هناك عندنا عدة روايات في مثل هذا المضمون، هذا المضمون الرواية، مضمون الرواية التي نقلناها. حينما سئل عبد الله بن بكير من أين لك ذلك، قال هذا مما رزقني الله به من الرأي، يعني هذا من ماذا؟ من عندي، من رأيي، لا أنه أسنده إلى الإمام أبي جعفر ماذا الباقر. وإلا لو كان هذا الكلام لأبي جعفر سلام الله عليه لا يقول هذا مما أنا أعطاني الله من رأي، يقول لا هذا من كلام الباقر عليه السلام. فنفس هذا التعبير الذي نفس إقرار من إقرار من عبد الله بن بكير أن هذا الكلام ليس كلام الإمام الباقر سلام الله عليه، بل أن هذا الكلام هو كلامه وهذا رأيه. بل أن زرارة نفسه في رواية أخرى يسألونه ويصرح زرارة بيقول بأن هذا القول قول من؟ هذا القول الإمام الباقر غير هذا القول، بل هذا القول من؟ يعني هذا المفروض كلام عبد الله بن بكير. يقول وإنما كان ذلك قول عبد الله، يعني عبد الله بن بكير، لأنه قال حين سئل عنه، حين سئل من وين جاءت المسألة أنت؟ هذه المسألة من أين؟ قال هذا مما رزق الله من الرأي، يعني رزقني الله أنا من الرأي. يقول هذا مما رزق الله من الرأي، الله يرزق ما شاء الله من الرأي، فأنا رزقني هذا من الرأي. وضع عبارة هذا مما رزق الله، ما قال رزقني الله، حدث منه مفعول رزق الله، هذا من الشيء الذي رزق الله من الرأي. خب، مع أنه يقول الشهيد الثاني هذا الذي إقراره ذاك يوجب القدح في عبد الله بن بكير. لماذا يوجب القدح؟ لأنه هو نفسه قد أسند الرواية إلى من؟ إلى زرارة عن الباقر. فكيف يا عبد الله بن بكير تارة تقول هذا رأيي ومن عندياتي، بعد ذلك تقول في رواية هذا مما سمعته من زرارة عن الباقر، فكيف تسند الرواية إلى زرارة مع أنك هذا من عندك؟ هذا مما يوجب الطعن في من؟ في عبد الله بن بكير. فأي رواية تأتينا يحتمل فيها احتمال التجليس، فلعل هذا من رأيه لكنه أسندها إلى الباقر أو أسندها إلى الصادق. فبسبب هذه المسألة هنا يوجب القدح والالتباس في جميع روايات عبد الله بن بكير، إذ كل رواية تأتينا لعبد الله بن بكير نشك فيها، لأنه قد ثبت في مورد واحد، ويكفينا مورد واحد أنه ماذا؟ مدلس. وإذا ثبت عن الشخص أنه مدلس سقطت رواياته عن الحجية. ولهذا قال ولهذا شفت أمس التعبير يقول لي سيد ما فهمت، شفت أقول لك وش قال، وقد قال بعض الأصحاب، يعني وش قال الشهر الثاني؟ رواية أسندها إلى زرارة، الشهر الثاني ما قال رواية عن زرارة، هذا هو أسندها، يعني ماذا فيه شبهة هذا التدليس، هو الذي أسندها، واللي هذا معن زرارة. يقول ومع ذلك رواه بسند صحيح، لأنه الرواية التي عندنا عبد الله بن بكير عمن عن زرارة عن الإمام الصادق، فالسند الموجود في هذه الرواية سند صحيح، فهذا يوجب، يقول لك المصنف التفت، هذا يوجب القدح في جميع روايات عبد الله بن بكير، لأن في كل رواية تأتينا يحتمل أنها مدلس، قد أسندها إلى ماذا؟ أسندها إلى الإمام كذبا. وقد قال الشيخ، شوف الشيخ شوي شوي قاعد الآن، كل عبارة عند هدف الشيخ المصنف الثاني الآن، وقد قال الشيخ إن العصابة أجمعت على تصحيح. يقول إذا عرفت حال عبد الله بن بكير مما ذكرنا الذي هو أقر على نفسه بأنه هذا مما رزقه الله من الرأي، ومع ذلك أسند الرواية إلى زرارة، مما عرف أن نتيجة ذلك القدح في جميع روايات من؟ عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير، خب فهذا يلزم من التشكيك في كلام الشيخ الطوسي. أي كلام الشيخ الطوسي؟ درستم في الرجال بأن الشيخ الطوسي في كتاب الكشي قد ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، تذكرون هذا المطلب؟ أصحاب الإجماع، نظرية أصحاب الإجماع في التوثيق، مر عليكم في الرجال، حيث أن الشيخ الطوسي قد ادعى الإجماع بين الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة، ومنهم من؟ عبد الله بن بكير، وقد شهد، وقال الشيخ وقد شهد له بالوثاقة وبالعلم ومن فقهاء أصحابنا، فقام بالإطراء الكبير على عبد الله بن بكير. فيقول المصنف للشيخ الثاني الشيخ الطوسي، من أين أنت أتيت بهذا الإجماع يا شيخنا أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير وشهدوا له بالثقة وبالعلم، مع أنه هذا حاله قد عرفت التدليس في كلامه. فهذه المسألة التي ذكرها الشهيد الأول ونحن شرحناها له الشهيد الثاني يوجب التشكيك فيما نقله الشيخ، فتسقط قاعدة الإجماع عن الحجية. نعم، عصابة الألم، نعم، أجمعت العلماء الأصحاب على تصحيح ما يصح عن جماعة، وقد وقع الكلام في الرجال عن عدد هذه الجماعة 18 أو 3 أو كذا أو 6، في بحث في الرجال تفصيلاته. يقول وقد قال الشيخ إن العصابة، يعني الأصحاب، أجمعت، نقل الإجماع مو رأي الشيخ، نقل إجماع الطائفة، أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، مع أنها لمن ما يصح عن عبد الله بن بكير، هي الرواية صحيحة عن عبد الله بن بكير، مع أنه لم يعمل بها أحد من الأصحاب، وقد عرفت حال التدليس فيها، وأقروا له بالفقه والثقة. كيف يقرون بالفقه لشخص يعمل بالرأي، وكيف يقرون بالوثاقة لشخص يدلس يقول هذا مما رزقني الله، ثم ماذا يفعل؟ ثم يسندها إلى الإمام. يقول وفيه، يعني ما نقله الشيخ نظر، يعني وفيه أي وفيه قول الشيخ نظر. لماذا نظرون؟ يقول أولا، يقول لأنه فطحي المذهب، يعني يؤمن بإمامة عبد الله بن الأفطح، وش علاقتها بالمطلب؟ خب إذا كان واحد فطحي المذهب من عدة إشكالات كما سيأتي، إشكال كيف يقرون له بالفقه؟ هذا إذا ابتعد عن خط أهل البيت، مصادر التي يعتمد على الرأي، ومن يعتمد على الرأي يقر له بالفقه، يقر له بالجهل، يقر له بالجهل، لا يقر له بالفقه. الشخص الذي اتبع خط من؟ خط الفطحية، وابتعد عن خط أهل البيت وهو فطحي المذهب، فقد خالف أصل من أصول المذهب، وهو مسألة الولاية، وعندنا نحن تارك الولاية أقبح من تارك ماذا؟ من شارب الخمر وما شاكله ذلك، لأنه ترك الولاية أقوى أهمية من ماذا؟ من الفروع، لأن هذه أصل وهذه فروع. فكيف يقر الأعلام له بل بماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه إمامي، بأن استغفر الله أنه أقر له بالفقه، هذا من الفقه. بل حتى الوثاقة، أنا كأشحة كلام الشيخ، حتى الوثاقة، كيف الوثاقة؟ إذا كان شخص فطحي المذهب، ما معنى أنه فطحي المذهب؟ نسألكم تفتوا مسألة الإمامة ليست مسألة واضحة قد قامت عليها النصوص، إمامة الإمام من بعد الإمام جعفر الصالح، من عندنا موسى الكاظم، إمامة موسى الكاظم أليس إمامة واضحة قد دلت عليها النصوص؟ فلماذا هذا انحرف ولم يقبل بالنصوص الدالة على إمامة موسى ابن جعفر سلام الله عليه وقال بإمامة عبد الله الأفطح؟ فإذا كان الشخص قد لم يعمل وكذب العمل بمسألة الإمامة فمن باب أولى أنه يكذب في مسائل الحلال والحرام. إذا كذب في مسألة الإمامة وقال لا يوجد نص على إمامة من موسى ولا يوجد نص صريح وما شك وأنكر، فإنكاره في مسائل الفروع يكون أولى وأجلى. فكيف يا شيخنا الطوسي تنقل متنقل رأيه تنقل إجماع الطائفة والعصابة على ماذا؟ على الإقرار بالفقه والفقه والوثاقة لعبد الله من؟ لعبد الله ابن بكير. الآن نقرأ المطلب بعدين نشوف. لا هذا فطحي، فإن عبد الله بن بكير ما اشتهر إلا ما اشتهر في زمان فطاحته، يعني في زمان أنه إنكار لهذه الإمامة. يقول وفيه نظر لأنه فطحي المذهب، يقول ولو كان ما رواه حقا يعني عن الإمام الباقر سلام الله عليه لما جعله رأيا له، مفروض يسند لمن؟ كما أنه في روايات أخرى أسندها إلى الباقر، ليش ما عندك في ذيك المسائل ما قال هذا رأي هنا قال رأي، فكيف تقول هنا تقول رأي وهذا تقول تسنده إلى الإمام؟ هذا يوجب التشكيك في رواياتك والتدليس، هذا من أوضح مصالح التدليس في الرواية. خب هذا إشكال. إشكال آخر، شوف المشكلة، يقول ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عن، يعني نفس عبد الله بن بكير لو أراد أن ماذا؟ لو أراد أن يدلس علينا، ليس هو ماهر في التدليس، هو ليس ماهرا في التدليس، كيف؟ يقول هذا عبد الله بن بكير تارة يروي يسند الرواية إلى من؟ إلى زرارة، وتارة يسند الرواية إلى رفاعة شخص آخر، فتارة يقول نفس المضمون الواحد يقول هذا عن رفاعة، ذات يقول عن زرارة. فاختلاف إسناد الرواية إلى زرارة تارة وإلى رفاعة أخرى مما يوجب التشكيك في ماذا؟ في هذا الإسناد. أنت سمعت من وين في النتيجة؟ سمعت من رفاعة وسمعت من زرارة. هذا يقولون أنه إذا كان من الاثنين لابد أن يذكرهما معا في رواية واحدة، يقول جميعا يعني سمع زرارة ورفاعة، أما في رواية يقول زرارة ورفاعة ليش؟ مع أنه زرارة في الشأن أعظم من رفاعة بكثير، فلماذا إذا اتخذت تسمع المطلب من شخصين أحدهما في أعلى مراتب الوثاقة كزرارة والآخر مرتبة عالية كيف تقول؟
يكون مثلا أنه سمعها من رفاعة أولا
مرفوعة؟
لا سمعها من رفاعة أولا ثم أراد أن يرويها عن زرارة ثانية باعتبار أنهم أوثق يعني وأظهر.
نعم هذا احتمال خلاف الظاهر، يعني هذا احتمال كلها خلاف الظاهر، يعني عندهم في باب الرجال بأنه إذا كان الشخص بحث رجالي له الشخص إذا أسند الرواية إلى شخصين أحدهما ثقة والآخر غير ثقة هل يصح العمل بروايته أو لا؟ عندهم هنا في باب الرجال عند مجموعة من أعلام الخصوم المتقدمة لا يصح، تسقط الرواية عن حجية. يقول ومع ذلك، يقول ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عن عبد الله بن بكير، فتارة أسندها إلى رفاعة وأخرى أسندها إلى زرارة، ومع ذلك نسبه إلى نفسه. خب يقول والعجب من من؟ العجب من عبد الله بن بكير، والعجب من الشيخ رحمه الله. كيف؟ أين العجب؟ هل العجب في دعواه الإجماع؟ تفد دقة الشهيد. يقول العجب مو بس من دعواه الإجماع، في شيء عجب من دعوة الإجماع. خب نفس الشيخ عندما تعرض إلى هذه الرواية خب علق على هذه الرواية، نفس الشيخ ما؟ نفس الشيخ الطوسي عندما تعلق عندما ذكر هذه الرواية لعبد الله بن بكير قال طعن في عبد الله بن بكير، يقول لعله هذا من رأيه الخاص وأسندها إلى الإمام لكي يقبلون رأيه. فيا يا شيخنا الطوسي أنت في كتاب التهذيب عندما تعرضت إلى هذه الرواية تطعن في عبد الله بن بكير، فكيف تقول بعد ذلك ماذا؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه وأقر له بالوثاقة بالثقة والفقه. من كان هذا حاله؟ هل يقر له بالثقة والفقه؟ مو من العصابة، منك أنت يكفي شيخنا ما يمكن لك، يعني فضلا عن العصابة في العلماء، أنت أيها الشيخ كيف تدعي غض النظر عن العصابة، أنت تدعي وثاقته، فكيف تقول في توجيه هذه الرواية وتقوم وتشن حرب شعواء على من؟ على عبد الله بن بكير. فالعجب مو فقط من إجماع الشيخ، العجب من إجماع، العجب مما ذكره الشيخ تعليقا على هذه الرواية. ولهذا قال، يقول: والعجب من الشيخ رحمه الله مع دعواه الإجماع المذكور أنه قال، ماذا قال؟ هذا في التهذيب، كتاب التهذيب، قال إن إسناده، يعني إسناد من؟ عبد الله بن بكير إلى زرارة، كيف؟ يقول: وقع نصرة لمذهبه. يعني هذا الإسناد من وين؟ إسناد من كسل المبارك، واضح؟ لماذا؟ ما هو هدف هذا الإسناد؟ نصرة لمذهبه، يعني أراد نصرة المذهب ونصرة الدين، نصرة رأيه ونصرة الدين. إذا شخص أراد نصرة الدين، نصرة رأيه الخاص ورأيه هذا يخالف رأي الطائفة، كيف يقر له بالفقه والثقة؟ بل كان أولى أن يقر له بماذا؟ تدليس. قال: فإن إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به. ليش؟ يقول: لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، مش ما يقبلون الإمامية، أصحابه الفطحية ما قبلوا رأيه، تفتين؟ يعني مو بس إحنا الشيعة، مو بس الشيعة، أصحابه، لا أصحابنا، أصحابه لم يقبلوا رأيه، فإذا ما لم يقبلوا رأيه كان متفرد بالرأي. فماذا قال؟ أسندها إلى الباقر، لأنهم يرون إمامة الباقر سلام الله عليه، فإذا أسندها إلى الباقر فيقبلون منه هذه الرواية. قال من الذي قال؟ الشيخ الطوسي. وقد وقع منه من العدول عن، هذا كلام الشيخ الطوسي، يقول: وقد وقع منه من من عبد الله بن بكير من العدول عن اعتقاد مذهب الحق، عدل من المذهب الإمامية الحق إلى من إمامة موسى بن جعفر إلى إمامة من؟ عبد الله الأفطح. من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى الفطحية، زين، ما هو معروف، والغلط في ذلك، يعني في ماذا؟ في العدول، أعظم من إسناد فتيا يعتقد صحته. إذا شخص، إذا شخص مسألة الإمامة واضحة كانت والرواية واضحة، كذبها وعدل عنها، قال: أنا هذا الإمام ما قال. يعني أنت لما تقول إمامة الإمام موسى بن جعفر، ماذا يعني تقول؟ تقول يعني الإمام لم يقل بإمامة موسى بن جعفر. فإذا لم تقول، إذا هذا الشخص لم يقبل ولم يعترف بروايات مع كثرتها بإمامة موسى بن جعفر، كيف حينئذ يعني يتورع عن إسناد رواية مكذوبة إلى من؟ إلى إمامنا الباقر. يقول: والغلط في ذلك، في مسألة العدول عن اعتقاد المذهب الحق، أعظم من الغلط في إسناد فوتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة. خب نقول للشيخ: يا شيخنا، إذا تقول ذلك، كيف تقول بأن الأصحاب قد أقروا له بماذا؟ بالفقه، وقد أقروا له بالفوتيا. ومع هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، إذا تم عندكم هذا الكلام بعد تحقيقاتكم إن شاء الله، هذا يطعن في ماذا؟ يطعن في كبرى إجماع حجية وثاقة أصحاب الإجماع، لأن كل الكبرى تكون باطلة، لأن نقيض الموجب الكلية سالب الجزئية. فنفس الشيخ، خب لأنه عندنا يعني سبحة مستاقية، أي واحد يجينا، خب هل رجعنا نجيب أنت شيخنا؟ قد نقضنا لك بموجبة جزئية. هذا الشخص اسمع، هذا هو عبد الله فقيه الفطحي.
يعني قد في يسمونه اخذ كلام الشيخ الطوسي بالرجال، يمكن بعد التامل
في ذلك، هي يحتاج بعد التحقيق.
شيخنا، هو الكلام في الواسطه التي اوصلت الينا كلام عبد الله بن بكير،
التدليس،
لا، الواسطه التي اوصلت كلام عبد الله بن بكير انه اسند هذه الروايه، لا
فعل
كلام فيها؟
لا، هو يدعي عن زرارة مثل واحد جيد، يعني
الطريق من الطوسي مثلا عبد الله بن بكير،
ما في مشكلة،
على سالم، يعني
الطريق من من؟ اي سالم، رواية سند، ما في اشكال. نعم، يقول، يقول هكذا، يقول بعدين خلينا نقرأ: وقد قال بعض الأصحاب إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث. خب، يقول: والأصح، هاي في مقابل عبد الله بن بكير، الأصح احتياجه إليه، صح، واضح، في غير باب، في غير بابها، مو أن القول صحيح، أصح يعني هذا صحيح وذاك باب باطل. والأصح احتياجه إليه، أي إلى المحلل. لماذا؟ يقول: للأخبار الصحيحة الدالة عليه. عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار، اختصار الوقت موجودة في الحواشي، واضحة الدلالة في إثبات ماذا؟ أن الطلاق يحتاج، الطلاق السني بمعنى الأخص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محلل. وعموم القرآن الكريم، أي عموم القرآن الكريم؟ قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية تمسك بعمومها. كيف عمومها؟ فإن طلقها فلا تحل. فإن طلقها من؟ أعم من كون المطلقة هي طلاق عدي أو طلاق رجعي، يعني طلاق سني بالمعنى الأخص. فإن طلقها يعني مطلق المطلقة، فإن طلقها يعني إن طلق من؟ المطلقة. فنتمسك بالعموم. من أين استفادة العموم هنا؟ كيف استفدنا العموم؟ هذا عموم لو إطلاق. هل هذا إطلاق أو عموم؟ هنا في عندهم كلام، قلت لكم سابقا أن المراد من العموم عندهم ليس العموم الإصطلاحي الأصولي، فالمراد من العموم هو الاستيعاب، سواء مفاد من لفظ وهو عموم إصطلاحي أو مفاد من ماذا؟ من إزالة قيد قرينة بقرينة الحكمة. يعني هنا يقول فإن طلقها، إن طلق من؟
زوجته.
إن طلق هناك زوجته، يعني برجعها. فإذ زوجة، هنا نتمسك بإطلاق الزوجة، ماذا؟ فإن طلقها بقيد كونها ماذا؟ بقيد كونها عدية، أو بكون أنها قد طلقها بطلاق ماذا؟ بطلاق عدي. فإن طلقها، سواء طلقها بطلاق عدي أو طلقها بطلاق سني بالمعنى الأخاص، فأزال إزالة القيد عن ماذا؟ عن ها. ما قال فطلقها بقيد أن، بشرط أن، فهذا يكون بمثابة الإصطلاح إطلاق. فاستمع على العموم وأراد الإطلاق الإصطلاحي. يقول مو بس الأصح، يقول بل لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف، يعني مسألة لا يمكن أن تقول هنا مخالف فيها، لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف. لماذا؟ مع أنه عبد الله بن أبو كير قد ذكر، قد مال إلى قول آخر، يقول عبد الله بن أبو كير ليس من أصحاب، يعني ليس من الشيعة الإمامية، وإن عبر عنه الشيخ الشهيد بأنه من أصحاب، لكن بينت لكم أمس بأن يطلق الصحبة على الصحبة بالمعنى أعم، يعني شيعي اثنين، شيعي استغفر الله يؤمن بإمامة أمير المؤمنين. ولهذا قال لأنه لم يذهب إلى القول الأول، أي قول الأول عدم احتياج إلى محلل، أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة. خب كيف على ما ذكره جماعة؟ يعني هنا المصنف قال وقد قال بعض الأصحاب، مما ظاهر عبارة الشهيد الأول بأن المسألة محل خلاف بين الأصحاب، فبعض الأصحاب ذهبوا إلى عدم الاحتياج إلى المحلل، وبعض الأصحاب ذهبوا إلى الاحتياج إلى المحلل. فالتقرير، تقرير الشهيد الأول للمطلب يوحي أن هنا خلاف في المسألة، مع أن بعض الأصحاب وهم مثلا ابن أبي فهد الحلي وما شاكل ذلك عندما تعرضوا لهذه المسألة قالوا أجمع الأصحاب على ماذا؟ على الاحتياج إلى على الاحتياج إلى المحلل. فما ذكره الشهيد الأول من دعوى كأن المسألة فيها خلاف ينافيها ما قرره بعض الأعلام أن المسألة ليس محل خلاف. وكيف نجمع بين التقريرين المطلب؟ تفتي المطلب؟ الجمع بين التقريرين المطلب بأن مراد الشهيد الأول من بعض أصحابنا من؟ الصحبة بالمعنى عام، حتى غير الإمام الاثنى عشري. فحينئذ إذا وسعنا الدائرة حتى إلى غير الإمام يصح أن نقول المسألة فيها خلاف، لأن عبد الله بن أبو كير ذهب إلى رأي آخر. لكن لو أردنا من الصحبة الأصحاب بمعنى الإمام الاثنى عشري، هل هناك خلاف؟ لا يوجد هناك خلاف. مكتبتين العبارة مطلع؟
لو شيخنا إذا كان نفسه يقول أن هذا ما رزق الله من
الضائع، يعني رأيه؟
هذا بعد اسمه مستند إلى شيء عشان يعترف به بعد،
بس رأيه النتيجة
مستند إلى شيء عشان
ما له علاقة بضعف المستند، إحنا علمنا من الرأي.
هو يقول
رأي بس عندنا من الرأي، ما أنا مستند، ما له علاقة حين جاء تناقش الاستناد المستند ماله. نتكلم المسألة في نفسها فيها خلاف أو لا بلحاظ الأقوال، لا بلحاظ الأدلة. يقول لأنه لم يذهب إلى القول الأول أحد من الأصحاب، لهذا قال أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة. ليش على ما ذكره جماعة؟ لأنه كيف تقول لم يذهب إلى القول الأول أحد الأصحاب، مع أن نفس الشهيد يقول وقد قال بعض الأصحاب. يقول هذا على ما ذكره جماعة من علمائنا عندما قرروا المطلب وقالوا المسألة محل إجماع. كيف نجمع بين التقرير؟ وضحت لكم أنه الشيخ الأول يريد من بعض الأصحاب ما هو العام من الاثنين عشري، وهؤلاء الجماعة يريدون من الأصحاب خصوص الاثنين عشري، فما في تناقض. يقول: وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية، ونسبة المصنف له، يعني لماذا المصنف قال بعض أصحابنا، ونسبة المصنف له إلى أصحابنا، يعني نسبه إلى أصحابنا التفاتا، يعني هو عنده مبنى أو مو عنده مبنى، يعني هو مراعي، التفت إلى أن المراد من الأصحاب، واعتبر أن الأصحاب هو الأصحاب بالمعنى العام، فبناء على هذا الاعتبار عبر عنه بعض أصحاب أصحابنا. ونسبة المصنف الشهيد الأول لعبد الله بن بكير إلى أصحابنا التفاتا إلى أنه، يعني عبد الله بن بكير، من الشيعة في الجملة. وش الشيعة في الجملة؟ يعني يؤمن بإمامة أمير المؤمنين بلا فصل، بل مو فقط من الشيعة، بل من فقهائهم، على ما نقلناه عن الشيخ. مو أنا أقول من فقهائهم الشهيد، ثاني يقول على ما نقلناه من عن الشيخ، ولا أدعي بأن هذا من فقهائنا الشيخ الثاني، وإن لم يكن إماميا. بعدين يقول: ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى. يعني الشهيد الأول نقل هذا القول، وهو قول عبد الله بن بكير في اللمعة، وكتاب اللمعة للشهيد الأول مختصر جدا، فإذا كان هذا الكتاب مبني على الاختصار، فلماذا تنقل هذا القول إلى شخص غير إمامي ولم يذهب إليه إلا هو، وهذا من رأيه، فلو أعرضت عنه ولم تحكيه هنا كان أولى. ولهذا قال: ولقد كان ترك حكاية قوله، قول من؟ قول عبد الله بن بكير ورأيه في المسألة في هذا المختصر، يعني كتاب اللمعة، أولى. على أي حال، قال: ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة. الآن المصنف يشرع في مطلب جديد، وهو طلاق الحامل. كيف تطلق الحامل؟ خب، احنا عندنا هنا لكي يتضح رأي المصنف، عندنا أربعة أقوال أنقل لكم، عشان كلها موجودة عبارة المصنف يعني مفبركة. خب جيد، إذن الكلام يقع في طلاق ماذا؟ في طلاق الحامل. خلنا نقرأ الشيء الأول، يقول هكذا: ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة، ويكون طلاق عدة إن وطأ، وإلا فسن بمعناها بمعناه العام. انتهى كلام الشهيد الأول. حب. وقع الكلام بين الفقهاء في مسألة طلاق الحامل، واختلفوا اختلافا شديدا، وهناك أقوال عديدة في كيفية وأحكام طلاق الحامل تعرض لها المصنف ضمنا، وقال بأن الأخبار مختلفة والأقوال مختلفة، والمحصل ما تقلتم بعد، والمحصل ما ذكرنا، فلا بد أن نبين ما هي الأقوال في هذه المسألة. القول الأول، وهو ما ذهب إليه المصنف الشهيد الأول والشهيد الثاني، بأن الحامل يجوز أن يطلقها أزيد من مرة بلا تفصيل في المسألة. كيف يعني أزيد من مرة؟ شخص تزوج بامرأة وبعد فترة حملت، فلما رأى الحمل ماذا قال لزوج؟ قال: أنت طالق. وقد مفروض في بالكم مطلب أنه لا يشترط في طلاق الحامل أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، كما واضح، وبعد مطلب واضح. فطلقها، بعدما طلقها رجع لها في العدة، لأن ما هي عدة الحامل حتى تضع الحمل، فرجع لها، بعدما رجع لها لم يواقعها أو واقعها مو مشكلة، فطلقها ثم رجع
في العدة،
ما في عدة، عدة قبل 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 حامل، هي حامل يعني روحني حامل، كلامه في طلاق الحامل، يعني لابد أن نحفظ الموضوع أنه هي حامل. فطلقها كم مرة؟ مرة ثانية، صحيح؟ فرجع ثم طلق، فصار ثلاث تطليقات في ماذا؟ في طهر واحد. ليش طهر واحد؟ لأنه حامل. واضح؟ وما في حيض. بل لا ما في مشكلة. الآن في طلاق الحمل بصورة عامة. فإذا هنا يصح أن يقال بأن طلقها أزيد من مرة. فهل هذا الطلاق صحيح؟ يعني هل يصح للشخص أن يطلق الحامل أزيد من مرة أو لا يصح؟ المصنف يقول يصح مطلقا. سيأتي المراد من الإطلاق. ما في مشكلة. طلق ثلاث مرات كما في الرواية عندنا ولو في يوم واحد. من الصبح قعدت زوجتك حامل طلقتها. بعد ما طلقتها رجعت لها بعد ساعتين. بعد ذلك طلقتها. رجعت لها بعد ساعتين فطلقتها. ثلاث تطليقات في يوم واحد قد تكون في ساعة واحدة. ما في مشكلة. واضح؟ إذا هذه طلاق الحامل أزيد من مرة لا إشكال فيه مطلقا وبلا تفصيلين. ثالثة أيضا. طلق ثالثة بعد تحتاج إلى محلل بعدين. خب واضح لي. خب لأن المرأة اللي طلقت ثالثة تحتاج إلى محلل. خب. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الرأي الأول. الرأي الثاني رأي ابن جنيد. يقول ابن جنيد: نحن عندنا حالة واحدة لا يصح للشخص أن يطلق الحامل. كيف؟ ما هي هذه الحالة؟ قال: لو طلقها طلق الحامل فرجع لها فوطأها، يعني وطأها في العدة، أي ثم طلاق ماذا؟ طلاق عدي، لأنه وصار فيه وطأ في العدة. فإذا وطأها في العدة فبعد الوقت هل يصح له أن يطلقها أو لا؟ يقول ابن جنيد: لا يصح له أن يطلقها إلا بعد شهر من الوقت. ينتظر يمضي شهر من الوقت، بعد ذلك ماذا؟ يطلق. ففي أثناء الطلاق إذا رجع لها في العدة ووطأها فلا يصح له أن يطلق مرة أخرى إلا بعد ماذا؟ إلا بعد شهر.
شيخ، ما الشهر هو كشهر او في انهم كطهر؟
لا شهر ما في طهر، حامل.
لا يعني
شهر خصوصية. شهر
في مثلا هم مثلا هي لانها
لا لانها رواية شهر نزل النصوص عملا بالنص بعض النصوص. واضح؟ لكن التفتوا من قيد ابن جنيد: اذا رجع ووطا، اذا رجع مواطا لا حق يطلق. اذا رجع ووطا في العدة فهنا لا يصح له بعد المواقعة في العدة إلا بعد الشهر. هذا كلام من ابن جنيد، وتمسك ببعض النصوص. الرأي الثالث للشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية. ليش قلت في النهاية؟ لأنه له أكثر من رأي، هذا الرأي موجود في النهاية. خب الشيخ الطوسي في النهاية ماذا قال؟ قال: الحامل يصح لك أن تطلقها طلاقا سنيا، استغفر الله، تطلقها طلاقا عديا، استغفر الله، يصح لك أن تطلقها طلاقا عديا. كيف طلاقا عديا؟ يعني تطلقها ثم ترجع لها فتطأها بعد ذلك تطلقها، حيث طلاق ماذا؟ طلاق عدي، يعني رجع لها في العدة ووطاء. أما الطلاق السني لا يصح. ليش الطلاق السني لا يصح؟ يعني السني بالمعنى الأخص لا يصح. خب لماذا الطلاق السني بمعنى الأخص لا يصح؟ لأنك إذا طلقتها وأردت أن تطلقها طلاقا سنيا، فقد تقدم سابقا أن الطلاق السني بمعنى الأخص مشروط بماذا؟ مشروط بأنك أنت لا ترجع لها في العدة، وإذا انتهت العدة تعقد عليها عقد جديد. خب إذا انتهت العدة هل تكون حاملا؟
لا،
لن تكون. إذا انتهت عليها وضعت الحمل، إذا وضعت الحمل لن تكون حاملا، فالعقد الجديد صار ماذا؟ صار في فترة غير الحمل. فلا يقال أن المرأة الحامل ما دامت حامل طلقها طلاقا سنيا بالمعنى الأخاص. انتبهت الفكرة؟ لأنه بانتهاء العدة تكون غير حامل فينتفل الموضوع. هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي. كلام القول الرابع، كلام قول الصدوقين. من هم الصدوقين؟
الأب والابن.
هذا الكتاب من لا يحضر الفقه لمن؟ للابن. خب الوالد عنده كتاب بنية العلم، وهو كتاب جدا كبير، قد ضاع أكثره ما وصل لنا. كبير، حتى بعضهم قال يعني أكثر من بحار. على أي حال، ماذا قال هؤلاء علماء؟ زين، قالوا هكذا، قالوا الطلاق الثاني لا يصح مطلقه. يعني أنت إذا تطلق أنت طلق كم طلقة؟ طلقة واحدة. أما الطلاق الثاني لا يصح مطلق، ما رح أطلق طلاق ثاني. هذه أقوال
يعني يرجع بس ما لحق،
بس ما لحق نعم يطلق طلاق ثاني، يرجع لها لما يخلص، ما تخلص فضع الحامل تنتهي العدة. إذا انتهت العدة بعد ذلك، إذا أراد أن ماذا أراد أن يرجع في عقد عليها عقدا جديدا،
يعني
إذا أراد أن يطلق خلاص ما يرجع له، فبتنتهي العدة تنتهي. يعني إذا طلق
طيب لأنه رجع،
رجع إذا رجع، إذا رجع بعد ذلك
ما يقدر يطلق اللي بعد ما
نعم بس لابد أن تنتهي من العدة. هذه أقوال كثيرة في المسألة. والمصنف يقول اختلفت الأقوال واختلفت الروايات، وعالج المصنف الربشك المفصل في ماذا؟ في كتاب المسالك. والمصنف يرى بأن القول الصحيح وهو ما عليه المشهور أنه يصح طلاق وأزل من مرة مطلقة بغض النظر عن هذه التفصيلات الأخرى. ولهذا قال، خلنا نقرأ هذا المقدار، يقول ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة. أين النزاع؟ مو في المرة، في الأزل من المرة. أما المرة فهو محل اتفاق، يصح أن تطلق الحامل مرة واحدة
وترجع،
تطلق وترجع إذا أردت أن ترجع. أما نفس الحامل يمنع من الطلاق، ما عندنا دليل أن نفس الحامل يمنع من الطلاق، واضح؟ أما أزل من مرة فيه كلام. ولهذا قال يجوز طلاق الحامل أزيد من مرة مطلقا. ليش قلت مطلقا؟ هاي التفصيلات الأخرى التي نقلتها لكم مطلقا على الأقوى. في قبال كلام ابن جنين، في كلام قول الصلوقين، في كلام الشيخ في النهاية. يقول ويكون طلاق عدة إن وطأ بعد الرجعة. يعني كيف؟ لو شخص طلق مثل شرحت الآن، طلق زوجته وهي حامل، بعد ذلك رجع لها في أثناء العدة لأنها لم تضع الحمل، فوطأها وواقعها، هاي يسمى طلاق ماذا؟ طلاق عدة. لا تخلطون بين طلاق عدة وطلاق عدي. طلاق العدي ذاك اللي تقدمناه، الطلاق العدة يطلق على كل طلاق يرجع فيه في العدة فيطأ. تفتين طلاق العدة معناه الشخص إذا طلق ورجع في العدة ووطأ يقال طلاق عدة. أما إذا ما رجع حتى انتهى ثم احتاج إلى عقد جديد، هذا لا يسمى طلاقا عديا. تفتين يقول ويكون طلاق عدتين إن وطأ بعد الرجعة ثم طلق، وإلا لو لم يطأ بعدها، بعد ماذا؟ بعد ما رجع، فسنة بمعناه العام. ليش قلت سنة بمعناه العام؟ لماذا لا يكون سنة بالمعنى الأخص؟ يقول لا يتصور السنة بالمعنى الأخص كما بينت في كلام الشيخ في النهاية، لأن معنى الطلاق السني بالمعنى الأخص ما هو؟ أن يطلق وينتظر بعد انتهاء العدة يعقد عقدا جديدا، صحيح؟ هل هذا يتصور في الحامل أو لا يتصور؟ لا يتصور في الحامل ما دامت حامل. يقول وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها، فلا يقع بالحامل. لماذا؟ لأنه يعني طلاق السنة بالمعنى الأخص مشروط بانقضاء العدة ثم تزويجها كما سبق، كما بينا في طلاق السنة بالمعنى الأخص. والحال هنا أنه انقضاء العدة كيف يحصل؟ بوضع الحمل. إذا وضعت الحمل انتفى الموضوع، فلا يقال أنك طلقت الحامل بما هي بوصف أنها حامل طلاقا سنيا بالمعنى الأخص. واضح الفكرة إن شاء الله؟ يقول لأنه مشروط بانقضاء العدة ثم تزويجها ثانيا كما تقدم كما سبق، وعدة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع، وبه وبالوضع تخرج عن كونها حاملا، فلا يصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حامل. قضية مشروطة بشرط الدوام، لأنه ماذا؟ أنك أنت طلقت حامل لكن رجعت أنت في فترة غير الحمل، فلا يقال بأنك طلقت المرأة حال كونها حامل طلاقا سنيا بالمعنى معنى الأخاص. يقول إلا هذا استثناء، يعني نستطيع أن نصحح الطلاق السني بالمعنى الأخص بالنسبة إلى الحامل. كيف ذلك؟ نقرأ العبارة. يقول إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى. ما هو مراده؟ إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السنة طلاق سنة بذلك المعنى. كيف؟ قل الشيخ قد نصحح انطباق عنوان الطلاق السني بالمعنى الأخص بالنسبة إلى الحامل. كيف؟ لو طلق الشخص، هذه الصورة، لو طلق الشخص زوجته الحامل وبعد ذلك وضعت قبل أن يرجع، خصي وش قبل أن يرجع؟ يعني وضعت قبل أن يرجع بالعقد الجديد. خب بعدما وضعت رجع بالعقد الجديد. خب قد يقال في هذه الحالة لما كان الوضع قد حصل في رتبة سابقة بعد ذلك رجع بالعقد الجديد، يكون الوضع كاشف عن تحقق ماذا؟ تحقق الطلاق السني بالمعنى الأخص. فنفس الوضع الذي حصل سابقا على الرجوع الذي هو الرجوع يحصل بالعقد الجديد، كاشف ملتفتين مطلب كاشف من أول الأمر أنه طلق طلاقا سنيا بالمعنى أخاص. اقرأ العبارة. إلا أن يجعل وضعها وضمن وضع الحامل، متى وضعها؟ قبل الرجعة. أي رجعة؟ يعني الرجعة بالعقد العقد الجديد، لأنه المرأة إذا انتهت ووضعت إنما يرجع لها بالعقد الجديد. إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى، طلاق سنة بالمعنى الأخاص. يقول والأقوال هنا، أي أقوال هنا في ماذا؟ في طلاق الحامل مختلفة. بينت لكم أربعة أقوال، هناك أقوال أخرى كالأخبار، أن الأخبار مختلفة أيضا. والمحصل ما ذكرنا، أي ما ذكرنا، أنه يصح طلاقها أزيد من مرة بلا تفصيل ومطلقة. وهذه الروايات التي دلت على التفصيل إما أنها بعضها ضعيف الأسناد، مصنف طويل بحث طويل أنا أتعرض إليه، بعض الروايات في المسالك موجود، بعض الروايات ضعيفة الأسناد، بعض الروايات لا تصح للمعارضة، ومصنف عالج هذه المطالب بماذا؟ بمعالجات في كتاب المسالك.
ما لو طلقها طلاقا عاديا وهي لم تكن حاملا، يعني الآن طلق طلقة ثم راجعها في العدة فحملت منه، والآن طلقها، هذه التطليقة الآن تحسب مرتين أو تحسب مرة؟
طلقة الثانية كانت حامل.
نعم
يعني هي طلقة ثانية، ما في مشكلة، زوجته طلقة ثانية، والحمل ما يأثر على تحقق عنوان الطلقة الثانية، يعني حامل وما في إشكال، طلق يستقن طلق طلاقا ثانيا، هي زوجته، ما يشترى أن تكون الطلقة الثانية مثل الطلقة الأولى أن حامل أو غير حامل، ما له علاقة. فبعدين الطلقة الثالثة تطبق شروط ماذا؟ طلاق الحامل.
تظهر التماشي فيما لو قلنا أنه لا يجوز أكثر من مرة مثلا، هذه بالنسبة التطليق الطلاق العدي يحسب التطليق الثانية،
يحسب نعم يحسب، فهذه الطلاق الحامل يحسب طلقة واحدة، فيستطيع أن يطلق أزيد من مرة في حالة كونه حامل.
تحسب له أنه في حملها طلقها،
في حملها يعني في الثانية في حملها، أنا مو واضح سؤالك.
والآن طلقها في فترة الحمل قبل أن يطلق الطلقة الأولى لم تكن حامل،
نعم،
فراجعها في العدة فحملت منه ثم طلقها، هذا الطلاق العدي، هذا الطلاق العدي الآن يقال أنه
راجع لها في أثناء الحمل.
نعم لا، راجع لها وهي لم تكن حامل، نعم. وطأها زين فحملت، فالآن طلقها، طلاق عجزي، نعم. هذه الطلقة تحسب قبل الحامل، أنه بدايتها من قبل الحامل،
لا، المدار على وقت الإنشاء، متى أنشأ الطلقة؟ حال كونها
حامل.
فالمدار على حال إنشاء الطلاق. يقول والأولى تفريق الطلقات، هذا مطلب جديد، بكرة إن شاء الله نشرح فيه، سمون هذا طلاق الحائل، يعني غير الحامل، طلاق غير الحامل. واللي يقرأ العبارة يقول والأولى تفريق الطلاقات على الأطهار، أو رح ما يقرأ المطلق يتولد عنده مشكلة، كيف أطهره حامل؟ حامل وأطهر شنو؟ تفتين المطلق؟ كيف يكون حامل وأطهار ويستحب تفريق الطلاقات على الأطهار؟ تفتين؟ فهذا والأولى هذا استئنافية ومطلب جديد لم يمهد له بما يجب الالتباس، ممكن إن شاء الله نشير. صلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.